submission.
بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله اللهم اغفر لنا ولشيخنا وجميع المسلمين. قال علامة النووي رحمه الله في الأربعين النووية الحديث 24 عن ابي ذر الغفاري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما يروي عن ربه عز وجل انه قال: يا عبادي اني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا، يا عبادي كلكم ضال الا من هديته استهدوني أهدكم، يا عبادي كلكم جائع إلا من أطعمته فاستطعموني أطعمكم، يا عبادي كلكم عار إلا من كسوته فاستكسوني أكسكم، يا عبادي إنكم تخطئون بالليل والنهار وأنا أغفر الذنوب جميعا فاستغفروني أغفر لكم، يا عبادي إنكم لن تبلغوا ضري فتضروني ولن تبلغوا نفعي فتنفعوني، يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أتقى قلب رجل واحد منكم ما زاد ذلك في ملك شيئا، يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أفجر قلب رجل واحد ما نقص ذلك من ملك شيئا، يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم قاموا على صعيد واحد قاموا في صعيد واحد فسألوني فأعطيت كل إنسان مسألته ما نقص ذلك مما عندي إلا كما ينقص المخيط إذا أدخل البحر، يا عبادي إنما هي أعمالكم أحصيها لكم ثم أوفيكم إياها، فمن وجد خيرا فليحمد الله ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه. رواه مسلم.
هذا الحديث حديث عظيم ويسميه العلماء حديث تحريم الظلم أو حديث يا عبادي لا إني حرمت الظلم على نفسي، وهو حديث قدسي. الله عز وجل ذكر فيه تحريم الظلم، الله سبحانه وتعالى لا يقبل الظلم وحرم الظلم على نفسه فهو ليس بظلام للعبيد، وما ربك بظلام للعبيد، وحرمه بين خلقه في جميع الصور، حرمه الله عز وجل بين المخلوق والخالق، وهو الشرك بالله عز وجل. قال: ومنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة، قال: يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم، يقول لقمان. وحرم الله الظلم بين الإنسان المسلم والمسلم، قال: المسلم هو أخي المسلم لا يحقره ولا يظلمه. وحرم الله الظلم بين المسلم والكافر، قال الله عز وجل: وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل. وحرم الله عز وجل الظلم بين الإنسان والبهيمة كما جاء في حديث الهرة التي عذبها الله عز وجل لأنها عذبت الهرة. وحرم الله الظلم بين البهيمة والبهيمة، بل حتى في قانون الشرع وفي قواعد الشريعة يحرم الله عز وجل الظلم والإجحاف حتى بين أعضاء الإنسان، ولذلك نهى النبي عليه السلام أن يمشي الرجل بنعل واحدة، هاي تكرم هذه تضر. وحرم النبي عليه السلام القزع من الرأس، وحرم النبي عليه السلام في الجلوس بين الظل والشمس، هذا ينعم هذا يعذب، وكل هذا يدل على أن الإنسان ينبغي أن يكون عادلا في جميع تصرفاته. الله تعالى حرم الظلم بجميع صوره، وما ربك بظلام للعبيد. ثم ذكر الله عز وجل فقر الخلق وغناه، كل ما بعد ذكر الظلم دليل على فقر الخلق وغنى الله عز وجل، وأن الخلق فقراء إلى الله، بحاجة إلى أن يستطعموه، بحاجة إلى أن يستهدوه، بحاجة إلى أن يستكسوه. فالكسوة والهداية والطعام إنما هي فضل ومنة من الله عز وجل، وإذا عرف الإنسان فقره وحاجته إلى الله سبحانه وتعالى يشكر الله تعالى دوما على هذه النعمة التي أسديت إليه وينسبها له عز وجل، من الهداية ومن الكسوة ومن الطعام، كلها هبات ومناقب من الله عز وجل، غيرك من الناس لا يجدها، وأنت تجد هذه النعم كلها تدل على فقر الإنسان لربه سبحانه وتعالى وغنى الله عز وجل. وكذلك من دلائل فقر الإنسان أن هؤلاء الخلق لن يضروا الله بشيء مهما حصل منهم من فجور، ذلك الإنسان يسلي نفسه ولو شاء ربك ما فعلوا. فعندما يرى الإنسان من المنكرات ومن الآفات يسلي نفسه بأن الله عز وجل على بخلقه بصير وعلى كل شيء قدير، وليس هو مأمور إلا بأن يبلغ ما أمر به إن كان من أهل العلم والفقه في دين الله عز وجل، فما عليه إلا أن يبلغ رسالة الله وأن يقوم بالواجب عليه، وإلا هداية الناس وصرف القلوب إلى الله عز وجل هذا من الله سبحانه وتعالى، هو الذي يهدي عز وجل وهو الذي يصرف. ولكن ما على الإنسان إلا أن يبلغ ما أمر به وأن يرفع عن نفسه الحرج وأن يؤدي التكليف الذي كلف به، ما زاد عن ذلك من هداية الناس إلى الله عز وجل الله بصير بعباده. ذكر الصفاريني في كتابه لوامع الأنوار أو في الأداب في شرح حكمة الأداب أن رجلا قال في يوم من الأيام: ما أحوج الناس إلى المطر، ما أحوج الناس إلى المطر، فسمع منادي ينادي من السماء ويقول: الله خبير بعباده، الله خبير بعباده. ما يدرك أن الله حبس عنه هذا المطر خيرا له، ليس شحا عليه عز وجل، وإنما خير لهم أن يحبس عنهم المطر حتى يعود إلى الله سبحانه وتعالى. فدل ذلك على أن الخلق لو اجتمعوا كلهم على الكفر بالله ومعصيته ما نقص ذلك ممكن له ولا ضر الله بشيء، ولو اجتمعوا كلهم على توحيده وإفراده بالعبودية ما نفع الله بشيء. فالله عز وجل غني بذاته قبل أن يخلق الخلق أجمعين. ثم بين الله سعة ملكه، من تمام غناه بين الله سعة ملكه، من سعة ملك الله عز وجل أن البشر لو اجتمع أولهم وآخرهم وجنهم وإنسهم في صعيد واحد وسأل كل منهم مسألة غير مسألة صاحبه وأعطى الله كل ذي مسألة مسألته ما نقص ذلك من ملك الله إلا كما ينقص المخيط من ماء البحر. وهذا يدل على لا يدل على ذلك على الإنقاص، وإنما يدل على أنه ليس بشيء ولا يذكر في ملك الله سبحانه وتعالى. نعم،
أحسن الله إليكم. الحديث الخامس
ابن رجب شرحه، حديث الظلم شرحه ابن رجب المجموع عندك
هذا مسألة
لا لا حديث الظلم خاص ما له شرح مستقل
جامع جامع
لا لا ابن رجب له شروحات مستقلة غير شرح جامع علوم الحكم، شرح بعض الأحاديث شرحه مستقل وهو يعتبر من الأحاديث التي تدرس حديث الظلم حديث الولي وما شابه ذلك. نعم
الحديث 25 عن ابي ذر رضي الله عنه ايضا ان ناسا من اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، ذهب اهل الدثور بالاجور يصلون كما نصلي ويصومون كما نصوم ويتصدقون بفضول اموالهم، قال: اوليس قد جعل الله لكم ما تصدقون ما تصدقون، ان بكل تسبيحه صدقه وكل تكبيرة صدقة وكل تحميدة صدقة وكل تهليلة صدقة وأمر بالمعروف صدقة ونهي عن المنكر صدقة وفي بضع أحدكم صدقة. قال: يا رسول الله، أيأتي أحدنا شهوته ويكون له فيها أجر؟ قال: أرأيتم لو وضعها في حرام أكان عليه فيها أجر؟ فكذلك إذا وضعها في الحلال كان له أجر. الله مسلم.
هذا الحديث فيه فوائد، أولى فوائده بيان والدلالة على أن الغني الشاكر أفضل عند الله من الفقير الصابر، مسألة خلافية مشهورة تكلم عنها جمع من أهل العلم، والصحيح أن الغني الشاكر أفضل من الفقير الصابر، لأن الفقير معدم لم يبتلى بالمال، وأما الغني الشاكر ابتلى بالمال مع ذلك شكر الله وأدى فيه حقه. وهنا الصحابة قالوا: ذهب أهل الدثور بالأجور، دل على أن الصحابة عرفوا فضيلة التجار الذين صرفوا المال في طاعة الله. أيضا المسألة الثانية الدلالة على فضيلة الذكر، فضيلة الذكر، الأذكار أيضا تزيد الإنسان ويكون مقامه مقام الصدقات التي تصدق بها أهل الأموال، فإن كان أهل الأموال يتصدقون بالذهب والفضة فكذلك للفقراء أبواب للصدقات من ذكر الله عز وجل والتسبيح والاستغفار وما شابه ذلك. نعم، آخر حديث
رسول الله.
نعم، وأيضا فيه دليل على الاحتساب، دليل على الاحتساب واستحضار النية عند القيام ببعض المباحات، ومن ذلك جماع الرجل لأهله أو إطعام لأهل بيته، فإن هذه وإن كانت أمور عادية يتفق فيها المسلم والكافر، ولكن المؤمن الذي اكتسب الأجر فيها عند الله عز وجل أجر بها، عند إطعامه لزوجه، إطعامه لأبنائه، إطعامه لصديقه، لجاره، هذه أعمال يقوم بها المسلم والكافر، كذلك الجماع يقوم بها المسلم والكافر، ولكن المؤمن يؤجر إذا استحضر النية وأراد بها العفة عن الحرام والإقبال على الطاعة وأراد بها نوايا حسنة كإنجاب أبناء صالحين ينفع الله بهم الإسلام ما شابه ذلك. كل هذه النيات الحسنة إذا استحضرت فإنه إن شاء الله تعالى يؤجر بها.
شيخ اشترط فيها احتساب النية؟
نعم.
ويشترط احتساب النية؟
لابد من احتساب النية بلا شك. استحضار النية للجماع وما شابه ذلك لابد، لأن الجماع قد يكون كالاغتسال للتبرد، كذلك الجماع لقضاء الوطن والشهوة، فلا يقدر الإنسان على شيء من الأعمال المباحة التي يشترك فيها المسلم والكافر إلا إذا استحضر النية. نعم. وقول والنية لا يشترط أن تكون استحضارها استحضار جزئي عند كل مرة، بل عندما يقبل على الزواج والمراد بها العفة عن الحرام، هذا يكون كأنه نية مطلقة. نعم.